بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس الماضي في حجية أخبار الآحاد من طريق بناء العقلاء، وقلنا عندنا سيرتان، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. تكلمنا في الدرس الماضي عن الفرق بينهما، ثم قلنا وهذه السيرة وهي بناء العقلاء سيرة قطعية جارية على الأخذ بأخبار الآحاد في شؤونهم الدنيوية والأخروية. مثلنا لهذا بعدة أمثلة، لكن قلنا بناء العقلاء مركب من مقدمتين: الأولى ثبوت السيرة، وقلنا هذه السيرة ثابتة بالقطع، لكن سيرة العقلاء لوحدها لا تثبت حكما شرعيا، إنما تحتاج إلى أن يضم إليها إمضاء الشارع لها. فهل الشارع أمضى؟ قلنا نعم، قلنا نعم، الشارع قد أمضاها، ولو كان الشارع يختلف مع سيرة العقلاء على الأخذ بأخبار الآحاد لوجب على الشارع أن يبين طريقته الخاصة وأن يردع عن طريقة بناء العقلاء، لكن حيث أن الشارع لم يثبت منه أن له طريقة خاصة، ولم يثبت منه الردع عن سيرة العقلاء، نستكشف من سكوت الشارع، نستكشف أنه قد أمضى هذه السيرة واعتبرها حجة وعول على الأخذ بها. نعم، قلنا نعم، غاية ما يمكن أن يستشكل به على سيرة العقلاء، غاية ما يمكن أن يستشكل به على السيرة أن يقول قائل نحن نستكشف رضا الشارع بسيرة العقلاء من عدم ردعه، لو لم يردع نقبل منكم، ولكن ثبت عندنا أن الشارع قد ردع عن الأخذ بخبر الآحاد. من أين ردع؟ متى؟ أين؟ كيف؟ قالوا الشارع نهى عن اتباع الظن، نهى عن اتباع الظن، وآيات النهي عن اتباع الظن عامة، عامة تشمل كل ظن. نستطيع أن نقول بجزم، نقول هكذا: كل ظن ليس بحجة. يقول هكذا المشكلة، نستطيع أن نقول كل ظن ليس بحجة. لماذا؟ القرآن قال: إن يتبعون إلا الظن، إن الظن لا يغني إلى آخره، فالظن بما هو ظن ليس بحجة. المصنف يقول: وهذا الإشكال مردود بأجوبة مختلفة. هذا الإشكال أوقع الأصوليين في حيرة، بعضهم قال قد نقبل هذا الإشكال وبعضهم لم يقبل، إلا أن المصنف يقول هذا الإشكال نرد عليه. أولا، هذا الإشكال مو جديد، هذا الإشكال قديم، يأتي في الاستصحاب أيضا، وسيأتي البحث عنه في الاستصحاب. هناك من يقول الاستصحاب غاية ما يثبت لنا الظن بالمستصحب، والظن ليس بحجة، سيأتي الرد هناك ونقول هكذا. نقول الإشكال لا يرد على الاستصحاب، فالاستصحاب خارج موضوعا من هذا الإشكال. لماذا؟ لأن الإشكال ماذا يقول؟ على الظن أيضا الإشكال إنما يرد على الظن الذي يراد به إثبات الواقع. يعني نقول هذا واجب، هذا حرام، نقوله بدرس القاطع. أما الاستصحاب فماذا يراد منه؟ الاستصحاب لا يراد منه إثبات الواقع، استصحاب وظيفة عملية شرعية للشاك المتحير لأجل رفع حيرته. الشارع اخترع الأصل العملي الاستصحاب وبقية الأصول العملية، فالاستصحاب لا يراد به إثبات الحكم الشرعي، لا يراد به إثبات الواقع، إنما هو وظيفة يراد به رافع حيرة المكلف. فالاستصحاب خارج موضوعا من تحت هذا الإشكال. لكن هذا الجواب لا ينفعنا في المقام. نحن بخبر الآحاد لا نتعامل مع أخبار الآحاد كوظيفة عملية، لا، نتعامل معها كإمارات نريد إثبات الواقع بها. فالإشكال يرد، مصنف يقول لا، مع ذلك الإشكال غير وارد على أخبار الآحاد. عجيب، لماذا؟ يقول أخبار الآحاد خارجة تخصصا من تحت هذا الإشكال. طريقة الخروج كيف خرجت؟ نقول في الجواب الشارع عندما ردع عن العمل بأخبار عن الظن، عن العمل بالظن، ألم يكن الشارع يعلم بأن العقلاء يعملون بأخبار الآحاد؟ سؤال: الشارع عندما ردع عن العمل بالظن وقال الظن ليس بحجة، الشارع ما كان ملتفت إلى أن العقلاء يعملون بأخبار الآحاد ويعتمدون عليها في أمورهم الدينية والدنيوية أو لا؟ الشارع كان ملتفت، وكان ملتفتا أيضا إلى أن سيرة العقلاء لا يعمل بها 5 أو 10 أو 100، بل هي سيرة ممتدة، سيرة عريضة يعمل بها جميع العقلاء على اختلاف مشاربهم وأطيافهم وألوانهم. فما كان ينبغي للشارع إذا خبر الآحاد مو حجة، سيرة العقلاء مو حجة في العمل بأخبار الآحاد، ما كان ينبغي للشارع أن يكتفي بأن ينهى عن الظن بعمومه، لا، كان يجب على الشارع أن يخاطب بخطاب مباشر ينهى فيه عن العمل بأخبار الآحاد، لأن العامل بأخبار الآحاد مو نفرين، فيها ممتدة بين الناس، ما يكفي آية آيتين تنهى عن الظن بعمومه حتى نقول إذن الشارع نهى عنه، لا، هذا الكلام لوحده لا يكفي، كان ينبغي للشارع أن يأتي بخطاب مباشر ينهى فيه عن العمل بأخبار الآحاد أو عن العمل بخيرة العقلاء. ما دام الشارع ملتفت إلى هذه الناحية ولم يخاطب العقلاء، فهذا يدل على أن ردع الشارع عن العمل بالظن لا يشمل سيرة العقلاء. واضح؟ إذا بعض الأمور أحياناً وهي أقل رتبة من سيرة العقلاء الشارع ينهى يأتي بنهي خاص لها من باب أولى. هذه السيرة الممتدة المتجذرة بيننا، ما دام الشارع ملتفت إلى هذه الناحية ولن يردع بخطاب مباشر عن سيرة العقلاء، نستكشف من ذلك أنه عندما نهى عن العمل بالظن فلا يقصد بالنهي سيرة العقلاء. ما أدري جوابنا يصير واضح لو أعيد الجواب. جوابنا واضح يصير أكيد. هذا هو الجواب الأول. قال وقد عالجنا هذا الأمر، يعني هذا الإشكال، فيما يتعلق بشمول هذه الآيات الناهية للاستصحاب، عالجناه في الجزء الرابع مبحث الاستصحاب. فقلنا هناك، فقلنا إن هذه الآيات غير صالحة للردع عن الاستصحاب الذي جرت سيرة العقلاء على الأخذ به، لأن المقصود من النهي عن اتباع غير العلم المقصود النهي عنه، إذ يراد به إثبات الواقع كما في قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق، يعني من الواقع شيئا، بينما إنه ليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع والحق، بل المراد هو أصل الاستصحاب، هو أصل وقاعدة عملية يرجع إليها في مقام العمل عند الشك في الحكم الواقع، عند الشك في الواقع والحق، فيخرج الاستصحاب عن عموم هذه الآيات موضوعا. وهذا العلاج طبعا لا يجري في مثل خبر الآحاد، ما يصح يصير هو الجواب، ما يكفي هذا الجواب، لأن المقصود به بخبر الآحاد كسائر الإمارات الأخرى المقصود به إثبات الواقع وتحقيق الحق. خب الإشكال يشمله؟ قال لا، ولكن مع ذلك نقول إن خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصصا كخروج الظواهر التي أيضا حجيتها مستندة إلى بناء العقلاء على مثل. خب كيف يخرج تخصصا؟ قال وذلك بأن يقال كما أفاد أستاذنا المحقق الأصفهاني قدس سره الشريف في حاشيته على الكفاية، قال إن لسان النهي عن اتباع الظن وأنه لا يغني من الحق شيئا ليس لسان التعبد بأمر على خلاف طريقة العقلاء، بل من باب إيكال الأمر إلى عقل المكلف، من جهة أن الظن بما هو ظن لا مسوغ للاعتماد عليه والركون إليه، فلا نظر في الآيات الناهية إلى ما استقرت عليه سيرة العقلاء. الآية مو ناظرة إلى هذا الجانب، إلى سيرة العقلاء بما هم عقلاء على اتباعه من أجل كونه خبر الثقة. ولذا كان الرواة يسألون عن وثاقة الراوي للفراغ من لزوم اتباع روايته بعد فرض وثاقته. يا ابن رسول الله أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه؟ ما يسأل هو آخذ لو ما آخذ، الأخذ مفروض، يقول ثقة لو مو ثقة، إذا ثقة آخذ مو ثقة بآخذ. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، أو يقال حسب ما أفاده شيخنا النائيني قدس سره على ما في تقريرات الشيخ محمد الكاظمي تلميذه، قال إن الآيات. الجواب الثاني، الآيات الرابعة عن العمل بالظن لا تشمل سيرة العقلاء. ليش؟ لأن العملات عفواً لا تشمل العمل بأخبار الآحاد، لأن العمل بأخبار الآحاد عمل بالعلم لا عمل بالظن. الآيات تنهى عن العمل بغير العلم، لا تعمل بغير العلم، يعني الظن. يا ظن، الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل قطع. أما الظن الذي قام الدليل القطعي على حجيته فهذا الظن لا تشمله الآيات الراجعة. لماذا؟ لأن العمل بالظن الذي قام على حجيته دليل قطعي ليس عملا بالظن بما هو ظن، إنما عمل بالعلم. عملي بأخبار الآحاد الذي قامت عليه سيرة العقلاء عملا بالقطع مو عمل بالظن. عملي هذا عمل بالقطع لا عمل بالظن. وبهذا الآيات لا تشمل خبر الآحاد. قال إن الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تشمل خبر الثقة. ليش؟ لأن العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم، هو عمل بالعلم. قال بل هو من أفراد العلم لعدم التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر للواقع، لما قد جرت عليه طباعهم واستقرت عليه عادتهم، فهو يعني الخبر خارج عن العمل بالظن موضوعا. فلا تصلح الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم، لا تصلح رادعة عن العمل بخبر الثقة، بل الردع يحتاج إلى قيام الدليل عليه بالخصوص، ولم يقم عندنا دليل على الردع عن العمل بخصوص أخبار الأحوال. وعلى كل حال، وعلى كل حال انتهى المطلوب. وعلى كل حال، لو كانت هذه الآيات صالحة للردع عن مثل خبر الواحد والظواهر التي جرت سيرة العقلاء على العمل بها ومنهم المسلمون لعرفنا ذلك، لاتضح ذلك، لعرف ذلك بين المسلمين وانكشف لهم، ولما أطبقوا يعني أجمعوا، ولما اتفقوا على العمل بها، ولما جرت سيرتهم عليه على العمل بأخبار الآحاد. يلا بعد خلاص المطلب خلص. فهذا دليل قطعي، فهذا دليل شريف لطيف قطعي على عدم صلاحية هذه الآيات للردع عن العمل بخبر الواحد. فلا نقيم أخو إشكال ثالث، إشكال الدور، لكن ما رح نذكره. ليش؟ المصنف ساكت عنه. إذا أردت إشكال الدور فعليك بكتاب الكفاية. قال فلا نطيل بذكر الدور الذي أشكل عن الكفاية، أشكل به صاحب الكفاية في المقام والجواب عنه، وإن شئت الاطلاع فراجع الرسائل وكفاية في الأصول. إذن أخبار الآحاد حجة قام عليها الكتاب والسنة والإجماع وسيرة العقلاء والمتشرعة أيضا. يبقى عندنا بحث الإجماع. انتهينا من بحث أخبار الآحاد، خلصنا. الإجماع حجة أو لا؟ الكتاب وظاهره حجة قبل، أخبار الآحاد حجة. سؤال، الإجماع حجة لو لا؟ إن قلت لماذا هذا السؤال، نقول الإجماع مصدر. الإجماع مصدر من مصادر التشريع ولو من باب المسامحة عندنا. الإجماع حجة ينهض كدليل شرعي كمصدر للتشريع أو لا؟ الجواب لا جواب. ليش لا جواب؟ هذا السؤال يحتاج إلى بحث طويل، مو نعم أو لا، يحتاج إلى عدة بحوث. البحث الأول، ما معنى الإجماع؟ ما معنى الإجماع؟ الإجماع في اللغة ما هو؟ في الاصطلاح ما هو؟ الإجماع لغة، الإجماع لغة العزم أو الاتفاق المطلق. يلا الاتفاق. الإجماع هو الاتفاق. الإجماع في اللغة العزم، ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم، يعني اعزموا وتعالوا بعد. لكن في الاصطلاح شنو معنى الإجماع؟ في الاصطلاح اختلفوا. قالوا الإجماع هو الاتفاق، لكن اتفاق ما؟ أقوال. بعضهم قال اتفاق أهل الحل والعقد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال الإجماع هو اتفاق جميع الأمة، وبعضهم قال لا، الإجماع اتفاق الفقهاء فقط، اتفاق الفقهاء. وللجمع بين هذه الأمور نقول الإجماع هو اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن في إثبات الحق الشرعي. مطلب سهل ما يحتاج إلى بيان، خل نقرأ قراءة حتى نصل إلى المكان اللي يحتاج إلى بيان. اتفاق جماعة مكتوب في الكتاب، الإجماع أحد معانيه في اللغة الاتفاق، أحد المعاني. معنى آخر العزم، والمراد منه في الاصطلاح هنا في الأصول اتفاق خاص، وهو إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي، أو أهل الحل والعاقد من المسلمين على الحكم، أو أمة النبي صلى الله عليه وآله على الحكم، على اختلاف التعريفات عندهم. ومهما اختلفت هذه التعبيرات فإنها على ما يظهر ترمي إلى معنى واحد، ترمي إلى معنى جامع بينها، وهو اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي. ولذا استثنوا من سواد من المسلمين، استثنوا سواد الناس وعوامهم، لأنهم سواد يعني الغالب، سواد الأعظم يعني الغالب، الأعم الأغلب، سواد الناس يعني العوام. استثنوا سواد الناس وعوام الناس لأنهم لا شأن لهم، منهم من حسن أكثر الناس لا شأن لآرائهم في استكشاف الحكم الشرعي. نعم سواد يعني الأعم الأغلب عوام الناس، وإنما هم تبع الناس تبع للعلماء، وإنما هم تبع للعلماء ولأهل الحل والعقد. وعلى كل حال فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون من أهل السنة، والأفضل أن نقول من أهل العامة، قد جعلوا أحد الأدلة الأربعة أو الثلاثة. ليش هذا الترديد؟ إشارة إلى خلاف عندنا الأدلة شجد، ثلاثة لو أربعة، إذا أربعة كتاب وسنة وإجماع وعقل، لكن أصبح أن يقول ثلاثة بحث العقل، يقول العقل مو دليل، أحكام الله لا تقاس بالعقل. بعض العلماء العقل ليس بدليل من الإمام يسمعه. قال أما الإمامية فقد جعلوه أيضا أحد الأدلة. التفت إلى الكلام دقت، أنا ما أبين باعتبار واضح، التفت العبارة. قال ولكن من عفوا أما الإمامية فقد جعلوه أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي، لكن دليل حقيقي يقول لا، ولكن من ناحية شكلية اسمية فقط من باب المجارات للنهج الدراسي في أصول الفقه عند أهل العامة، أي أنهم الإمامية لا يعتبرونه دليلا مستقل في مقابل الكتاب والسنة، بل إنما يعتبرونه إذا كان كاشف عن السنة، وإذا كشف عن السنة فالحجة للمنكشف وليس للكاشف، يعني يدخل في السلة الحجة. قال أي يكشف عن قول المعصوم، فالحجية والعصمة ليستا للإجماع، بل الحجة في الحقيقة هو قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع عندما تكون للإجماع أهلية، أهلية هذا الكلام. ولذا توسع الإمامية في الإجماع في إطلاق كلمة الإجماع. إذن معنى الإجماع اتفاق الكل، الإمامية لا، لأن المناط في الإجماع ما هو؟ التفتوا جيدا، للسنة في حجية الإجماع ملاك يختلف عن الإمام. ملاك الحجية للإجماع عند السنة عند العامة نفس الاتفاق، نفس الاتفاق هو الملاك في الحجية. أما عند الإمامية فلا، الاتفاق ليس له أهمية، الكشف عن قول المعصوم هو الملاك. فحجية الإجماع لأنه يكشف، ولذا يعبر بعض علماء الإمامية لو اتفق الاثنان ومعهم المعصوم فإجماعهم حجة، ولو خالفهم البيئة، ولو أجمع الماء وكان إجماعهم خاليا عن قول المعصوم فليس حجة. ملاك عندنا مو وجود الإجماع، الملاك الكشف عن قول المعصوم، فإذا كشف عن قول المعصوم دخل في الحكاية عن السنة. فالإجماع مو دليل مستقل، لا، الإجماع دليل ضمن، إذا كشف عن قول المعصوم حجة، إذا لا ليس بحجة. قال ولذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة لا يسمى اتفاقهم في الاصطلاح إجماع، اتفاق جماعة ما يسمى إجماع اصطلاحي، باعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم، هذا هو الحجة، فيكون له حكم الإجماع. بينما لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم وإن سمي إجماع اصطلاحي، فنعتبر إجماع. وهذه نقطة خلاف جوهرية يا شيخ أحمد، نقطة خلاف جوهرية. الملاك عندنا في حجية الإجماع ما هو؟ الكشف عن قول. أما عند أهل العامة الملاك هو نفس الإجماع، حصول الإجماع لوحده هذا ملاك الحجية، وهذه نقطة خلاف جوهرية في الإجماع ينبغي أن نجليها ونلتمس الحق فيها، فإن لها كل الأثر في تقييم الإجماع من جهة حجيته. ولأجل أن نتوصل إلى الغرض المقصود لا بد من توجيه بعض الأسئلة لأنفسنا لنلتمس الجواب عليها. السؤال الأول، من أين انبثق هذا الإجماع؟ ما تولد كلمة إجماع إجماع ولإجماع كدليل، ما تولد من أين انبثق؟ للأصوليين القول بالإجماع فجعلوه حجة ودليلا مستقلا عن الحكم الشرعي في مقابل كتاب وسنة. السؤال الثاني، هل المعتبر عند من يقول بالإجماع اتفاق جميع الأمة أو اتفاق جميع العلماء في عصر من العصور أو اتفاق بعض منهم يعتد به، ومن هم الذين يعتد بأقوالهم؟ أما البحث الأول، السؤال الأول، فإن الذي يثير مطلب ما مطلب نقرأه. يعني إذا أجمع علماء عصر واحد نعرف أن المعصوم في المجمع، كيف نعرف؟ تأتي الطرق إن شاء الله، يأتي البحث. أما السؤال الأول، نعرف إما عن طريق الدخول أو عن طريق اللطف أو عن طريق التقرير أو عن طريق الحال، كيف الطرق تجي إن شاء الله مفصل؟ فإن الذي يثيره في النفس ويجعلها في موضع الشك فيه أن إجماع الناس جميعا على شيء أو إجماع أمة من الأمم بما هو إجماع واتفاق لا قيمة علمية له في استكشاف حكم الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لا ملازمة، لا ملازمة. وإلا إذا كان إجماع الأمم حجة ويكشف عن حكم الله لازم يكون دينها مو صحيح. ليش؟ لأن المسيحيين وهم أكثر من المسلمين أجمعوا على صحة دينهم ومذهبهم. قال لأنه لا ملازمة بين هذا الإجماع وبين حكم الله، فالعلم به بالإجماع لا يستلزم العلم بحكم الله بأي وجه من وجوه الملازمة. نعم، الشيء الذي يجب أن لا يفوتنا التنبيه عليه في الباب أننا قد قلنا فيما سبق في الجزء الثاني وسيأتي أن تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء في القضايا المشهورة العملية التي نسميها نحن في المنطق الآراء المحمودة، والتي تتعلق بحفظ النظام والنوع يستكشف به الحكم الشرعي، لأن الشارع من العقلاء بل هو رئيسهم بل هو خالق العقل، فلا بد أن يحكم بحكمهم. لكن هذا الموضوع له، ولكن هذا التطابق ليس من نوع الإجماع المقصود هنا، بل هو نفس الدليل العقلي الذي نقول بحجيته في مقابل الكتاب السنة الإجماع، وهو من باب التحسين والتقبيح العقليين الذي لا ينكره هؤلاء الذاهبون إلى حجية الإجماع. ينكره نعم. أي عقلاء؟ لا، إجماع هذا إجماع، هذا حكم عقل أي يقرره العقل مو الإجماع. هذا أمر أحيانا أمور ضرورية يحكم بها العقل، حفظ النظام مثلا، يجمع العقلاء على أن المجرم يعاقب مثلا، هذا إجماع عقلاء، هذا ما بالضرورة لأن في حفظ النظام، في حفظ النظام، هذا داخل في الدليل العقلي مو في الإجماع، لأنه من الضرورات العقلية. أما إجماع الناس الذي لا يدخل في تطابق آراء العقلاء بما عقلاء فلا سبيل إلى اتخاذه دليلا على الحكم الشرعي، لأن اتفاقهم قد يكون بدافع العادل، لا مو دافع العادل، أو بدافع العقيدة، أو بدافع الانفعال أحيانا من نفساني. فالإجماع له أسباب دوافع مختلفة، البعض حان باب العصبية يجمع، من باب العصبية يجمع على بعض الأمور، قال أو الشبهة أو نحو ذلك. وكل هذه الدوافع من خصائص البشر، والشارع لا يشاركهم في دوافعهم، الشارع ما يجمع لأنه عنده قضية نفسية، لا، والشارع لا يشاركهم فيها لتنزهه معصوم عنها. فإذا حكموا بشيء بأحد هذه الدوافع، إما دافع انفعال نفسان أو دافع العقيدة أو دافع التعصب أو دافع الشبهة، هذا الشارع ما يدخل في هذه الإجماعات، لأن الشارع معصوم منزه عن كل هذه الدوافع. قال وكل هذه الدوافع من خصائص البشر لا يشاركهم الشارع فيها لتنزهه عنها، فإذا حكموا بشيء بأحد هذه الدوافع لا يجب أن يحكم الشارع بحكمهم، فلا يستكشف من اتفاقهم على حكم بما هو اتفاق أن هذا الحكم واقعا هو حكم الشارع. لا، ولو أن إجماع الناس بما هو إجماع كيفما كان وبأي دافع كان هو حجة ودليل، لو كان هكذا لوجب أن يكون إجماع الأمم الأخرى غير المسلمة أيضا حجة ودليل، حجة ودليل. ولا يقول بذلك واحد من علماء المسلمين ممن يرى حجية الإجماع. إذن كيف اتخذ الأصوليون إجماع المسلمين بالخصوص حجة؟ فما الدليل لهم على ذلك؟ وللجواب عن هذا السؤال علينا أن نرجع القهقرة إلى الوراء، ارجعوا إلى الصدر الأول، شوفوا إجماع من وين جاي. علينا أن نرجع القهقرة إلى أول إجماع اتخذ دليلا في تاريخ المسلمين. يا إجماع، يا إجماع، بدأنا بالتعريف، يا إجماع، إنه الإجماع المدعى على بيعة أبي بكر. ها؟ كلام ما مقبول أبدا، لا هذا ولا هذا، على بيعة أبي بكر خليفة للمسلمين. ارجعوا لهناك، فإنه إذ وقعت البيعة له والمفروض أنه لا سند لها من طريق النص القرآني ولا السنة النبوية، اضطروا من باب الاقترار، من باب قحط الأدلة، اضطروا إلى تصحيح شرعيتها من طريق الإجماع، فقالوا إن المسلمين من أهل المدينة لولا أو من أهل الحل والعقد منهم أجمعوا على بيعته. خلاص بعجيب شيء حج البيعة، أو لا أن الإمامة من الفروع لا من الأصول، مو فتش أصول، لا مو مهم، أن الإجماع حج في مقابل الكتاب والسنة، أي أنه دليل ثالث غير الكتاب والسنة. ثم منه توسعوا فاعتبروه دليلا في جميع المسائل الشرعية الفرعية، وسلكوا لإثبات حجيته ثلاثة مسالك: كتاب وسنة وعقل. ومن الطبيعي أن لا يجعل الإجماع، وهذا يصير دور بعض من مسالكه، لأنه يؤدي إلى إثبات الشيء بنفسه وهو دور باطل. أما من الكتاب فاستدلوا على حجية الإجماع، قالوا هكذا، فآيات استدلوا بها على حجية الإجماع استدلوا بها لا تنهض دليلا على مقصوده. وأولها بالذكر آية سبيل المؤمنين، وهي قوله تعالى: فمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا عدد الآية. إذا الجماعة أجمعوا على رأي وجنابك خالفك أنت إلى جهنم. قال: فإنها توجب اتباع سبيل المؤمنين، فإذا أجمع المؤمنون على حكمين فهو سبيلهم فيجب اتباعه. وبهذه الآية تمسك الشافعي على ما نقل عنه. ويكفينا في رد الاستدلال بها بالآية ما استظهره الشيخ الغزالي، أو الشيخ الغزالي منها إذ قال في كتاب المستقصى، إذ قال: الظاهر أن المراد بها مو ما نفسر إليه أنتم من الدليل، لا، أن المراد بها بالآية أن من يقاتل الرسول ويشاقق الرسول ويتبع طريق آخر غير طريق المؤمن في تأييد الرسول، في مشايعة الرسول، من يشاقق الرسول يعني من يأخذ سبيل غير سبيل المسلمين في مشايعة النبي، ذاك نوله ما تولى ونصله جهنم. ما مربوطة بالإجماع هذه الآية. قال: الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعة الرسول ونصرة الرسول ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى. فكأنه لم يكتف بترك المشاققة حتى يقول مو يكفي، مو فقط لازم ما تشاقق، لا، ما توقف على الحياد، لازم تصير مع جماعة الذي، يعني مو بس تشاقق الرسول بل كن معه، هاي مرتبة أعلى، لأن الناس ثلاثة: إما معادل أو مؤيد أو ممتنع. أنت حتى لو امتنعت ما يكفي، لازم تكون في صف الرسول. قال: فكأنه لن يكتفي بترك المشاققة حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين بنصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى. ثم قال: وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم، وهو كذلك، المصنف يقول له وكذلك كما استظهره الغزالي. أما الآيات الأخرى فقد اعترف الغزالي كغيره في عدم ظهورها في حجية الإجماع، فلا نطيل بذكرها ومناقشة الاستدلال بها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.